نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله. وأنبه قبل القراءة على مسألة عظيمة يغفل عنها الكثير من الناس، تبث في المكسلر يا أخ رضوان.
نعم شيخنا، نعم،
هذه المسألة العظيمة الجليلة هي أن البعض يتذكر أنه في شهر محرم لأول 5 أو 3 أيام، إذا كان قريب عهد بخطبة جمعة أو شيء مثل ذلك، ثم سرعان ما ينسى، وينسى حينئذ أو تنسى حينئذ الحكمة التي أراد الله من هذا الشهر، ألا وهي التربية، بلزوم الطاعة وترك المعصية. وما أحسن حينئذ أن تذكر هذا لابنك وأنت تؤدبه أحيانا، أو الزوجة إذا سمعتها تغتاب، أو البائع إذا غش كان تقول وأنت في شهر حرام تغش، هذا يا أخي محرم، هذا رجب، وإنما اختفى ذكر حرمة هذا الشهر لقلة من يذكر بحرمته. فنسأل الله أن يهدي من ضل وغفل من المسلمين عن السنن والآثار، فبها قوة التوحيد وبها صلاح العبد. الآن وصلنا في كتاب
سنن أبي داود شيخنا،
نعم، في كتاب سنن أبي داود، إلى باب في الخيلاء، في باب في الخيلاء في الحرب، أليس كذلك؟
نعم
نعم،
نبدأ شيخنا.
نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الأسدي وثقة المأمون،
وموسى بن إسماعيل
الأنصاري المدني ثقة ثبت،
المعنى واحد، قالا حدثنا أبان،
أبان وهو بن يزيد العطار ثقة له أفراد،
قال حدثنا يحيى،
يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن صالح البصري ثقة ثبت،
عن محمد بن إبراهيم،
محمد إبراهيم بن الحارث وهو تيمي ثقة له أفراد،
عن ابن جابر بن عتيك،
نعم هذا الأنصاري فيه جهالة،
عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي، قال موسى والفخر.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي وغيرهم، وهو مروي هنا عند أبي داود في سنن، إسناده ضعيف. لما؟ أن فيه هذا الراوي المسمى ابن جابر الأنصاري، ابن جابر الأنصاري فيه جهالة، فلجهالته قلنا أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الحديث شاهد من حديث عقب بن عامر، حيث كان ضعيف وصار المحدث يبحث عن إسناد آخر يسمى الاعتبار، يعني يبحث عن إسناد يقويه. وإذا الشيخ ناصر إسناد جعله شاهد له يقوي من حيث عقب بن عامر، لنجد ذلك حكم عليه بالحسن كما في الإرواء. وفي هذا الحديث من المسائل والفوائد، من المسائل والفوائد أن الغيرة منقسمة عند الله سبحانه وتعالى إلى غيرة يحبها وغيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى. قال: من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. نعم، من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله سبحانه وتعالى فالغيرة في الريبة، غيرة في الريبة، يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلا فيه ريبة أو فعل محرم كالفاحشة، أو فيه ريبة كالاضطراب عند الدخول عليهم في المنزل، الخوف بقرينة تدل على المنكر. نعم، فإذا كان في ريبة محرم أو ريبة فهذه غيرة يحبها الله سبحانه وتعالى. أما الغيرة التي يغيرها الله فالغيرة في غير ريبة، كأن يغار رجل على أمه التي مات أبوه وتركها أن ينكحها زوجها، زوج أمه، وهو عم، يعني وهو زوج للأم، يسمونه اليوم يعني احتراما للعم، عم، ويغار يتزوج أحد بنته، هذا غير مذمومة، لأن هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى، فكيف يغار على شيء شرعه الله؟ لا إله إلا هو. ينبغي أن لا يغار الرجل على بنته أن يتزوجها شخص، أو يغار على أمه بعد وفاة أبيه أن يتزوجها أحد، إن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا حفظكم الله، لو ترفعون صوتكم شوية.
نعم، أقول واضح الصوت؟ واضح الصوت؟
نعم شيخنا كذا أفضل،
كذا أفضل. أقول: من الغيرة ما يبغضه الله، والغيرة ما يحبه الله، أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلا محرما أو ريبة بقرينة تدل على انتهاكهم للمحارم. نعم، فهذه غيرة محمودة يحبها الله. أما الغيرة التي تكون في غير ريبة، كان يغار الرجل على بنته أن يتزوجها أحد، نعم، أو أمه أن يتزوجها أحد إذا مات أبوه، إذا مات أبوه، فهذه غيرة مذمومة. أو يتشدد في الغيرة بحيث يصل به الأمر إلى الشك، هذا حرام، سوء ظن. نعم سوء ظن، يظن أن أخته ذهبت إلى مكان غير الذي أنزلها فيه إلى صديقة صالحة أو كذا، يقول له هي ذهبت إلى مكان ولعلها قابلت شخص، وهذا حرام، هذا سوء ظن، سوء ظن ما قام بوجبه، فهذه غيرة يبغضها الله، لا يحبها سبحانه الشك. وهو وناس يبتلون بهذا الشك، هؤلاء يبتلون بهذا الشك عياذا بالله، أنها ذهبت تقابل شخص وأنها في سلكة الحرام، ما فيه قرينة ولا فيه، نعم لو كان فيه قرينة، لو كان فيه ريبة، لو كان فيه نعم كالكذب لكن ما فيه، ما فيه يعني من الريبة مثلا. ذكر ابن تيمية مثال في الفتاوى، أين كنت يا فلانة؟ قالت والله كنت في عرس، فجاء أهل العرس كلهم قالوا ما حضرت فلانة، هذه ريبة، أين ذهبت؟ هذه ريبة. أي في المرأة ينبغي أن تنتبه لنفسها، تصدق حتى لا تجيب لنفسها الريبة، لا تأتي لنفسها بالريبة. النبي كان يدفع عن نفسه سوء الظن صلى الله عليه وسلم، هذه من أخطر الأشياء، لأن الشيطان يحرك الريبة على المرأة أشد ربما، لأنها تنكس عقال الأسرة والقبيلة بوقوع فيما حرم الله، فحينئذ تشتد عليها الغيرة أشد من الرجل، أشد من الرجل. طيب قال وإن من الخيلاء ما يبغضه الله، نعم ومن الخيلاء ما يحب الله، فاختيار الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة هذا مما يحب الله، التي يحب الله اختياله عند القتال، هذا لأن فيه ترهيب لأعداء الله، تنشيط، إذا رأوه مختال يمشي على نحو من التبختر وأنه لا يعبأ بالعدو يبعث في نفسهم الخوف، واختياله عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها، اختيار الرجل عند القتال وهو دخول معركة بنشاط وقوة وإظهار الجلادة والتبختر فيه، هذا فيه إظهار الاستهانة بالعدو، فيدخل في قلب العدو الخوف، يقول هذا ما داخل دليل خائف. نعم ولذلك قيل لعلي كيف أنت ما يقعد أمامك إنسان في المبارزة إلا تقسم نصفين، يعني تقتل مباشرة، قال ينبعث في نفسي قوة يعني ثقة يعني بالله أني قاتله أول ما أراه، فيرى عليه من أثر الجلادة ما ربما يفزع للعدو فينهار لما يرى قوته وبسالته، فهكذا مطلوب في الجهاد أن يري الجند المسلم الكفار جلادة وقوة، نعم ولا يرون منهم استهانة ولا يتولى أحد منهم من الزحف، لأن واحد إذا تولى خوف الجيش كله ربما، بل يقبله، لذا كان من الكبائر التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. طيب أما الاختيار في البغي فإنه يبغضه الله، اختيار البغي أذكر أنه قتل فلان وأخذ ماله ظلما، هذه ليس بطولة، قال أنا ترى كنت أقطع الطريق وكل الناس يخافون مني وأخذ أموالهم، هذا الاختيار الواقع في البغي لا يجوز، أو يقول ما حد يفتح، دخلت أنا في مكان ما حد يفتح فمه، كل الناس تحت قدمي تحت، هذا الاختيار يكرهه الله، نعوذ بالله، يبغضه الله سبحانه وتعالى. نعم لأنه يدل على الغرور ويدل على البغي ويدل على التعاظم النفس. نعم وكان العم يقول لي كنت معجب بشخص قاطع طريق، يذكرون لي قصص عنه وبطولاته وكيف يخيف الطريق، وكنت شاب يعني معجب به قديم، فجاء إلى الجد عبد الله رحمه الله كان كثير الذكر ورجل صاحب جاه، والناس يحتكمون إليه ويتصالحون عنده الله يرحمه، معروف في أحد أحياء مكة. فرأى إعجاب ولده بذلك الذي يقطع الطريق، وأنه يخافون الناس منه، وأنه قال: يا بني، ليس من صرع الرجال وقطع الطريق، يعني البطل، من اتقى الله هو البطل. البطولة أن تصرع نفسك وتجاهدها لتطوعها لطاعة الله، هذه البطولة. لذلك جاء في الحديث: المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الرجال، يعني الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفس زمام نفسه ويصبح متقي لله، هذا هو البطل، هذا هو الذي يستحق الشرف. وليس يعطي نفسه هواها ولسانه طويل على ذا وذا ويخافون منه ذي فحشة ويقول الناس كلهم يخافون منه. بالعكس، النبي قال: أبغض الرجال عند الله، أبغض الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشيه. فبعض الناس هكذا يطول لسانه على ذا وعلى ذا وعلى ذا ويبدأ الناس تحاشونه، يقول شوف يخافون منه، هذا مو بطل، هذا بذيء، تركوه اتقاء فحشيه، وهذا أبغض الرجال عند الله. هذه ليست بطولات منه، ولا شخصية قوية ولا هيمنة، ولا هذا من انتكاس المفاهيم كما قيل: يقضى على الرجل في أيام محنته حتى يرى ما ليس بحسن أنه حسن. هذا انتكاس في الفطرة، عندما يوصف الرجل سيء الخلق بذيء اللسان طويل اللسان يوصف بأنه شخصية والناس يخافون منه، يخافون من البغي، أنه يبغي على الناس، يبدأ تعيدون عن شره تقونه، وليس معنى أنه شخصيته قوية وأنه ضعف في الناس اللي يمدحون هذا. نعم، طيب. فاختيار الرجل في الفخر ونحوه أن يذكر ما له من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة، نعم، ثم يحصل من الاختيار، فهذا ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، يعني بغير الصدقة والقتال، المصلحة في ذلك، المصلحة في ذلك. الناس عندما يرون المتصدق هكذا يحب أن يكون هو متصدق، حتى عنده يكون عنده عزة نفس وعنده إلى آخره. ولما يرون هذا العدو، لما يرون هذا يقاتل وعنده شيء من التبختر والقوة وعزة النفس بالله والقوة يعني في النفس بإذن الله، فإن العدو يخاف، يكون هذا رادع وإرعاب، فيه إرعاب العدو. نعم، حيث لبعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستأثر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي، وهو ثقة ثبت.
قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد.
إبراهيم بن سعد، إبراهيم القرشي الزهري، ثقة حجة، تكلم فيه بلا حجة.
قال: أنبأنا ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
قال: أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة،
وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار موسى يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسب ما بي جزعا لزدت.
نعم، هذا الحديث. ثم اقرأ أسرد السند اللي بعده.
وقال: حدثنا ابن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث.
نعم، باب في الرجل يستأسر. هذا معناه أنه يؤخذ أسيرا، ماذا يصنع؟ هل يسلم نفسه أو ينكر وإن قتل؟ نعم، ماذا يصنع؟ طيب، حديث هذا إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، قد خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا. ما معنى عينا؟ أي جواسيس. جواسيس. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت. عاصم ابن ثابت أمر عليهم، وفي هذا أنه يجوز بعث الجواسيس من إمام المسلمين. نعم، بعث الجواسيس من إمام المسلمين. طيب، هذا في الكفار، ليس كذلك الحديث؟ طيب، السؤال لكم جميعا: هل يجوز التجسس على المسلم؟ هل فيه تفصيل؟ نعم، يعني كم سمعنا من حادث يأخذ الزميل جوال زميله إذا ذهب إلى الخلاء أو شيء، يفتش فيه، يكلم من وكم حسابه وكم، نعوذ بالله. أو المرأة تأخذ جوال زوجها، أو الزوج زوج زوجته، ويحاول يفتح الرقم السري وينظر ويفتش. هل يجوز التجسس؟ وما الدليل وما التفصيل فيه؟ الأخ التركي، تركي اللي هو أبو جدايل. نعم،
أحسن الله عليكم يا شيخ. التجسس من السلطان على أهل الريب،
يعني تقول هو أقسام. فصل، هي فصل.
إذا كان يعني
منه ما هو حرام، يعني كمل وقول أدلته.
أي منه ما هو حرام اللي قاله رسول الله ولا تجسسوا، منه ما هو جائز كما فعل مع ابن أبي بياضة. كما فعل
بياضة إلا في الجنازة، لك حق أدخل جنازة سعد بن وقاص.
لا، عفوا، مع
ابن صياد.
ابن صياد أقصد يا شيخ.
ابن صياد، أيوة، نفسين مخالف.
نعم،
إذا الأمر بتفصيل. التجسس حرام لقوله تعالى: ولا تجسسه، وهو أن يتحسس الخبر بالغيب. قال: من تحسس على قومهم له كارهون. نعم، وهم له كارهون. إيش يعني من تجسس على قوم أو سمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؟ صب في أذنه الآنك يوم القيامة. طيب، هذا آنك في أذنه، ما يخاف على عينه، يشوف حديث صاحبه مع زوجته وش يقول لها، ولو باب الدعابة يقول اللي بيشوف كيف يتكلمون، ويمزح معه يقول: شفتك وش تقول لزوجتك أمس، عياذا بالله. شفتك أول مرة تقول شفتك، وش تكلم زميلك بالعمل وش تقول له. هذا يكره الزوج أن تنظر زوجته إلى هذه المحادثة. ألا تخاف أو يخاف المجسس على عينه أن يصب في عينيه الآن كرصاص المذاب، أنه يصب في أذنه إذا استمع بأذنه؟ طيب، إذا رأى بعينه وتجسس على الجوال، نعم، واستغل نوم صاحبهم أو أنه دخل الخلاء، هذا حرام، لا يجوز. لكن الثاني، النوع الثاني، التجسس على أهل الرياض، تجسس الإمام على أهل الرياض جائز، جائز، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ لابن صياد بين النخل يسمع همهمته، فاستنبط ابن حجر جواز تجسس الإمام ونائبه على الهرية. وحينئذ هذا رد على الإخوان المسلمين والسورية، طالما كانوا يقنعون الناس وينشرون النخل رجال مباحث حرام، بل يفتون بقتلهم عياذا بالله، وأن أكلهم حرام وأن أكل أهل الاستخبارات حرام، إيه يقولون يأكلون الرواتب فيه يجسسون على الناس. إيه هذا بأمر الإمام، يعني بأمر الإمام هذا التجسس اللي يصنع الإمام. لولا الله ثم هو لمات أناس كثر بالتفجير، وهي ضربات استباقية التجسس هذا قبل أن يحدث التفجير، قبل أن يحدث الانقلابات والفوضى وسفك الدم. فينظر تخطيط أهل المجالس السرية والخونة، كم رأينا الآن قبل فترة خيانات ناس وثقت فيهم الدولة وصعدتهم حتى في أعلى المناصب، ثم كطلعوا خونة، أعوذ بالله منهم. هذا أعوذ بالله رجل لا ذمة له، فيه من النفاق وفيه من خبث القلب ما تعجز يمكن عن وصفه، أعوذ بالله. فلولا مثل هذا التجسس المشروع لحصلت مكروهات عظيمة. ومن ذلك ما كان النبي القسم الثالث أيضا ما يبعث في الحروب، إذا صار ثلاثة أقسام على المسلمين لأهل الرياض، لأن ابن صايد كان مشتبه في أمره وما كان يأخذ حكم الظاهر، ما كان يكثر النبي، نعم كان بس يشوف يعني أمره، يعني كان في المدينة، كان في المدينة وهم يظهرون اللي في المدينة يظهرون النفاق، والنبي على كل حال يعامل الناس بظاهرهم حتى يظهر الكفر. وكان النبي يختبره ويختل له أو يختبئ له بين النخل كما مر معكم في صحيح البخاري. وهؤلاء النوع الثالث التجسس في الحرب، وهو يرسل الإمام أن يرسل الإمام من يتجسس الحرب أعين له، كما في هذا الحديث، نعم خرجوا واستعدوا لهم أي لقتال، أرسل النبي عينا وأمر عليهم عاصم، فيه جواز إرسال عدة أعين مع بعض وأمر عليهم كما لو كانت سرية، جعله أميرا ليحصي العدو ويحصي إمكانياتهم ويحصي مقاصدهم. خرجوا واستعدوا لهم أي لقتال العيون. طيب، وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رامين، استعد العدو لهم نعوذ بالله وأحس بهم. فلما أحس بهم أي رآهم حينئذ لجأوا إلى قردد هو موضع مرتفع من الأرض، كأنهم تحصنوا به، موضع مرتفع من الأرض، جبل أو شيء مرتفع تحصنوا به. فلما تحصنوا به قالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، لا أثق في كافر وأنزل على ذمته، لأن الكافر لو كان له ذمة لا وحد الله وآمن به، نعم فلا ذمة عنده، فلا أنزل على ذمته. ففيه حينئذ أنه يجوز إذا أعطاك الكافر ذمة أن لا تأخذ بها إذا خفت، فليس شيء يلزم يقول لك يجب عليك حتى تنقذ حياتك أن تعطيه العهد، لا، هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم، والأمر إليك يا جندي، الأمر إليك في ذلك، تحس من القرائن أو ترى، فلك أن لا إيش تعطيهم العهد حينئذ. قال ألا نقتل منكم أحد، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر أي في جملتهم، منهم خبيب، فرموهم فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق. إذا هذا فيه دليل مخير الجندي إذا أسر أو إذا أحيط به وصار في نخل وحوله عصابة معهم سدسات يلا ينزل، فهو مخير يعطيه الذمة والعهد وينزل أو يقول لا ما أنزل لك ولا أجعل لك ذمة، ما أنزل لك ولا أجعل لك ذمة. ها؟ طيب، فلما استمكنوا منهم عياذا بالله نزل خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم به، فقال الرجل الثالث هذا أول غدر والله لا أصحابكم إن لي بهؤلاء لأسوة، فجروه فأبى أن يصحبهم، إذن له أن يرفض ويقاومهم له ذلك، فقتلوه. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسي يستحد أن يحلق العانة كأنه يريد أن يلقى الله وهو على الفطرة، لأن 10 من الفطرة حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقص الأظفار وعفاء اللحية، فهذه من الفطرة، فأراد أن يلقى الله على الفطرة. فقال أركع أي أصلي لولا أن تحسب ما بي من جزع، أي لولا أن تظن أني متلبس بداية الصلاة الجزع فطولت في الصلاة أو أني زدت في الصلاة. طيب، هذا يدل على أن لك الخيار أيها الجندي، نعم أيها الجندي لك الخيار يا من تقاتل تحت راية ولي الأمر بالشروط المعروفة بالجهاد، 6 ثورات فوضى هذه الذي فنوها في تونس وفي اليمن وفي تهيج الإخوان المسلمين وما يسمى بالثورات أو المظاهرات الجهاد الشرعي كما نرى الآن من يقاتل الحمد لله تحت راية الملك سلمان في اليمن ويبعد الحوثة شر الحوثة عن بلاد الحرمين ويعيد الاستقلالية لأهل اليمن، نعم ينظرون في حكمهم. طيب، لأنهم استغاثوا. طيب، اقرأ حديث اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكمناء.
نعم.
قال حدثنا عبد الله.
الكمناء كرمة جمع كريم والكمين يعني مختفي، والمراد به من يختفي في الحرب للأعداء ويصنع كمينا. هل يجوز يعني يصنع كمينا، هل يجوز هذا أم أنها من الخدعة التي لا تجوز وأنها غدر؟ كلا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال الحرب خدعة من حديث علي رضي الله عنه، فيجوز خداع الأعداء. كيف؟ صنع لهم كمين، يأتي في العدو ويصنع معسكر له، معسكر فإذا أقبل العدو معسكر يزينه كله كراتين يعني المعسكر ما فيه أثاث ولا فيه، ويصنع أنه كان فيها معدات، فيه معدات خردة قديمة، ثم يصنع تجمع فيها، فهو نجي الأعداء يهربوا. فايش يسوي الأعداء؟ يقولوا خلينا نروح وراهم حتى نجلس عليهم. فقسم من هؤلاء سيبقى في المعسكر هذا وقسم سيلحق. القسم اللي يبقى حاطين لهم قناصة من حول الجبال فوق المعسكر هذا، كلهم قتلوهم عن بكرة أبيهم أو طائرة تجي تقتلهم على بكرة أبيهم. والقسم اللي يلحقهم اندسون لهم بين الأشجار إن كانوا أهل زرع، وأول ما يمرون يضربوهم بالنبل، يضربوهم بالرشاش ويضربوهم بال... هل الكمين جائز في الحرب؟ الكمين في الحرب لا بأس به وليس فيه شيء، ولا يعتبر من الخداع المحرم، لأنه طريقة في النيل من العدو، نعم، طريقة من نيم العدو. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حافظ.
قال أخبرنا الزهري، قال أخبرنا زهير.
زهير بن معاوية بن وهو الجعفي ثقة، سماعه من أبي إسحاق كان بآخره. واو. نعم.
قال حدثنا أبو إسحاق.
أبو إسحاق معروف، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة مكثر لكن اختلط.
قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال جعل
البراء بن عازب صحابي،
قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله، قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.
هذا الحديث إسناده ضعيف، لولا من عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة لكنه كان وكان مكثر لكنه اختلط. ورواية زهير كما سمعتم، وإن كانت ثقة زهير لكن كانت من أبي إسحاق بآخره يعني بعد الاختلاط. مع ذلك البخاري الحمد لله خرج الحديث، فلعله يوجد له شاهد آخر سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط أو غير ذلك. فقد أخرج البخاري وسعيد المنصور من طرق أخرى عن زهير به، وتابعه إسرائيل عن ابن إسحاق، وقد خرجه البخاري أيضا، وله شاهد عن ابن عباس خرجه أحمد بإسناد حسن. الحديث صحيح الحمد لله، الحديث صحيح كما حققه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه من الفقه ما سمعتم، جعل رسول الله على الرماة يوم أحد وكانوا 50، أمر عليهم من؟ عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم، كناية عن الهزيمة والقتل تخطف من الطير، فلا تبرحوا لا تفارقوا مكانكم. طيب ما وجه الكمين في هذا؟ الكفار يجون، الكفار يجون يقاتلون المسلمين في الساحة ولا يشعرون أن الشاقب هنا خفي ينهال عليهم كالمطر ويبيدهم. فيأتي زعفل وجها لوجه يبارز ويقاتل، فيأتون الرماة اللي على الجبل فيرمونه، فما يشعر الكافر هذا يقتل وهذا يقتل، هذا كمين. نعم، كما في غزوة أحد. لكن النبي قال لهؤلاء اللي على الرماة اللي على الجبل وأمر عليهم ابن نفير، من هو؟ عبد الله بن جبير، قال لا تبرحوا من مكانكم، ابقوا يا رماة في مكانكم، ولو رأيتمونا نحن الجيش اللي في الأسفل تخطفنا الطير وانهزمنا، ابقوا مكانكم. المسلمون والحمد لله بقيادة الرسول أدخنوهم، ففروا من ففر الكفار قريش منهزمين بقيادة خالد بن الوليد. لما فروا نظر الرماة اللي تحت إمرة عبد الله بن جبير، نعم عبد الله بن جبير، نظروا وجد الساحة فاضية، كفار هربوا إلى جهة مكة، وجدوا الغنائم فصاروا يتنادون بينهم الغنائم الغنائم، القوم فروا. فذكرهم الأمير اللي عليه، من هو؟ عبد الله بن جبير بن نفير، قال عهد الرسول لا تفرح أمكنتكم ولو رأيتمونا، قال خطفنا الطير ابقوا مكانكم، قال الغنيمة الغنيمة، ونزل من الجهة. هذه المعصية، ما يجوز معصية الأمير في الجيش. يقول النبي من عصى الأمير فقد إيش؟ عصاه. وذلك أشاد ذكر الله هذه المعصية توبيخا للمسلمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم، عصى بعضكم ونزل من الرباط. وقال أنفسكم ولم يقل بعضكم، لأن كنا فيه إشارة أن المعصية مسؤولية الجميع. نعم، مسؤولية الجميع كنا، أو تعود على الخسارة على الجميع إذا صار فيه معصية من بعض. هذا فيه إنذار من جهة، الإنسان لا يعصي ويقول العقوبة تجيني أنا، قد تجي جاره، قد تجي أخوانه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما في أحد عصى بعض الجيش وهزم كل الجيش بعدين. خطر المعاصي، خطر يا أخواني. طيب، فحينئذ ماذا صنع خالد بن الوليد؟ اسمعوا الآن. خالد بن الوليد رزق سبحان الله من يعني من الذكاء والفطنة، وقتها كان كافر. ما حصل منه بعد ذلك فائدة عظيمة للإسلام، وسمي سيف الله المسلول، بقات فتوحات كثيرة عظيمة. لكن ذاك الوقت سبحان الله وقف خالد وقفة، شعر خالد أن الضرب يأتيه من السماء من الهالة، وقال في نفسه وقد وقف في منتصف المكان اللي اختفوا فيه وراء الجبل أو أمام، قال شاعر في نفسه أنهم سينزلون سنكر عليهم، حينئذ نباغتهم لأن يجمعون الغنائم أو إلى آخره. التف عليهم خالد، فبينما هم يجمعون الغنائم وإلى آخره، يجمعون الغنائم وإلى آخره، فلم يجدوا بدا حينئذ من اضطراب حصل، فقتل 70 من الصحابة من المسلمين، أو كما ذكر منهم حمزة قتله وحشي، ودف الرسول في حفرة، ودخل المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته، ونادى الشيطان محمد مات، وحصل بلاء عظيم جدا من في المعركة هذه. سببه معصية بعض الجيش. فيكون درس الآن أننا نطيع الله سبحانه وتعالى مع ولي أمرنا، ولا نظهر المعاصي حتى الله ينصرنا على عدونا. نعم، فهذا فيه حينئذ ما ذكرت لكم، إذا رأيتمون تخطف الطير فلا تبرحوا عن مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمون هزمنا القوم وطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. أين يعني أنهم يصعدن في الجبل، يسندن يسرعن في الصعود. فقالوا حينئذ لما رأوا هذا الغنيمة، فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي القوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يغفر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال ابن تيمية فيهم لا يجوز الخوض فيهم طحاوي، وهم متأولون، ولو ثم اتعمد منهم من الذنب لهذا ذاب فيما قاموا به من تأسيس الإسلام، وغفر لهم الرحمن بذلك. وحينئذ ينتهي لقاؤنا الليلة. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم،
الله عليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء،
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظك الله، يوجد بعض الأسئلة مجلها لدرس الفجر، الشيخ خرج.
نعم.